بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن، إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فعقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بعد باب الوضوء وبعد باب المسح على الخفين، ليكون بمثابة الخاتمة لما تقدم. فقد عرفنا صفة الوضوء وصفة المسح على الخفين، ثم تأتي النواقض، ما ينقض هذا الوضوء الذي تم. فبماذا ينتقض؟ ذكر أمورا، فقال: باب نواقض الوضوء. ونواقض جمع ناقض، والناقض هو الشيء المفسد. فمعنى نواقض الوضوء مفسدات الوضوء. وأصل النقض هو للشيء المبرم حسا، ثم نقل بعد ذلك إلى الأمور الشرعية، فقيل نواقض الوضوء، كأن هذا الوضوء قد انعقد وتم وانبرم، ثم بعد ذلك نقض كما ينقض الحبل. قال: باب نواقض الوضوء. ذكر المؤلف هنا النواقض التي ينتقض بها الوضوء. قال: ينقض ما خرج من سبيل، وهذا هو الناقض الأول، وهو الخارج من السبيلين. المؤلف قال: ما خرج من سبيل، وفي عامة الكتب السبيلين والمعنى واحد، لأن إذا أطلق هناك لفظ سبيل فالمراد به جنس ما يخرج منه، فهو يصدق على الواحد وعلى الاثنين. وأكثر الكتب تقول الخارج من السبيلين، ويعنون بالسبيلين القبل والدبر، فهذا هو المراد. والسبيل معناه الطريق، وهو يذكر ويؤنث. فالناقض الأول الخارج من السبيلين، وهذا على نوعين. الخارج من السبيلين على نوعين: معتاد وغير معتاد. أما الأول وهو الخارج من السبيلين المعتاد، كالبول والغائط والريح والمني والمذي، فهذه معتادة، وهذه تنقض الوضوء بإجماع العلماء. والدليل على ذلك قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، فهذا دليل على أن ما يخرج من بول أو غائط أنه ناقض للوضوء. وكذلك ما ثبت في حديث صفوان بن عسال ومر معنا في المسح على الخفين، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من بول وغائط ونوم. فذكر البول وذكر الغائط وأن هذه لا توجب نزع الخف ولكنها توجب الوضوء. وكذلك ما ثبت في حديث أبي هريرة في الصحيح قال لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قيل له ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. وكذلك ما ثبت في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت مقدادا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسل ذكرك وتوضأ. فهذه كما ذكرنا المعتاد هذا محل اتفاق بين العلماء والنصوص التي سمعتموها منها ما يتعلق بالبول والغائط ومنها ما يتعلق بالريح كما في حديث عبد الله ابن زيد قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء في صلاته قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا متفق عليه. النوع الثاني أو الضرب الثاني من الخارج من السبيلين وهو غير المعتاد. غير المعتاد يعني ما ليس بولا ولا غائطا ولا ريحا ولا منيا ولا مذية كالحصى وما أشبهه مما يخرج من أحد السبيلين. فهذا اختلف فيه العلماء، منهم من قال إنه ينقض الوضوء ومنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء. والذين قالوا ينقض الوضوء قالوا هذا الخارج من مخرج البول والغائط فإنه لا يخلو من بلة تقترن به حتى وإن لم يكن نجسا فإنه لا يخلو أن تخرج منه مع البول، يخرج إذا خرج من مخرج البول أو الغائط تخرج معه بلة ونحو ذلك، فهذا مما يوجب الوضوء. وبعض العلماء رأى أنه لا يوجب الوضوء. وهذه المسألة محل احتمال، والأصل أن كل ما خرج من السبيلين أنه يوجب الوضوء، سواء كان قليلا أو كثيرا، طاهرا أو نجسا، معتادا أو غير معتاد، نادرا أو غير نادر، الأصل أنه يوجب الوضوء. وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم. الأمر حتى تكلمنا عن الخارج الأول ينقض ما خرج من سبيل، وإطلاق المؤلف ما خرج كأن هذا فيه الذي يخرج ما خرج من سبيل مطلقا، لم يقيده بمعتاد أو بغير معتاد. ففهمنا من كلام المؤلف أن الخارج من سبيل أنه ناقض للوضوء كيفما كان، سواء كان معتادا أو غير معتاد، سواء كان نادرا أو غير نادر، طاهرا أو غير طاهر، كل هذا يشمله كلام المؤلف، لأنه قال ما خرج من سبيل. ما أي شيء خرج، فيها عموم، وما خرج الذي خرج من سبيل مطلقا سواء كان من قبل أو من دبر، أي من أحد السبيلين. نعم. وخارج هذا الناقض الثاني من نواقض الوضوء، وهو الخارج من بقية البدن، إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. فيقول إذا خرج خارج من بقية البدن، طبعا إذا كان هذا الخارج طاهر كالمخاط والوصاق ونحوه هذا لا ينقض الوضوء، لكن لو خرج خارج من غير السبيلين سواء كان هذا لانسداد المخرج الأصلي أو لغير ذلك، فإن كان مثلا الخارج بولا أو غائطا فهذا ينقض الوضوء. وحكى ابن قدامة الاتفاق على هذا، لأن الله عز وجل قال أو جاء أحد منكم من الغائط، وهو إشارة إلى البول، وتقدم ما في هذا المعنى. لكن من غائط وبول ونوم في حديث صفوان ابن عسال، فهذا قال محل اتفاق. إذا كان هذا الخارج من بقية البدن، شخص فتح له فتحة مثلا من فوق المعدة أو من تحت المعدة وخرج منها خارج، خرج منها بول أو خرج منها غائط، فهذا ينقض الوضوء. وحكى ابن قدامة الاتفاق على هذا، لأن الله عز وجل علق الحكم بالغائط، فمن أين خرج فيترتب عليه حكمه. وأصل الغائط هو المكان المنخفض من الأرض، وكانوا يقصدونه لقضاء الحاجة، ثم مع كثرة الاستعمال أطلق على الخارج المستقذر من بول أو غائط، هذا الأصل. يقول وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا، ذكرنا أنه إن كان هذا الخارج بولا أو غائطا من بقية البدن فهو ينقض الوضوء باتفاق. طيب إذا لم يكن بولا أو غائطا، قال إذا لم يكن بولا أو غائطا وكان كثيرا ونجسا فهذا ينقض الوضوء، يعني ينقض الوضوء بشرطين غير البول والغائط، أن يكون كثيرا وأن يكون نجسا. يعني لو خرج منه دم قليل فهذا لا ينقض الوضوء، لكن لو كان كثيرا ينقض الوضوء. الدم هذا نجس ولكنه من غير البول والغائط، لكن لو خرج شيء ولو كان كثيرا ليس بنجس لا ينقض الوضوء. إذن فهمنا أن الخارج من بقية البدن ينقسم إلى قسمين أو إلى ضربين. الأول ما كان بولا وغائطا فهذا ينقض باتفاق وبالإجماع. الثاني ما كان كثيرا نجسا، فهذا يقول المؤلف إنه ينقض. وهذا الرأي الذي ذهب إليه الحنابلة وذهب إليه الحنفية. والرأي الثاني أنه لا ينقض، وهذا رأي الشافعية والمالكية أنه لا ينقض. والمسألة مترددة في هذا الباب، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، رواه أحمد والترمذي وقالوا رجاله ثقات، فهو حديث صحيح. والثاني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة حبيش لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني امرأة استحاض أفأدع الصلاة؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق، إنما ذلك عرق وليس بالحيض، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وصلي ثم توضئي لكل صلاة، ثم توضئي لكل صلاة. قالوا فيتوضأ، هذا خارج فتتوضأ له، وقاسوا يعني بقية البدن على ما يخرج من غير من السبيلين، من غير يعني البول والغائط. وبعض العلماء قال لا يلزم الوضوء من هذا، والمسألة كما قلت لكم مترددة، لكن بعض العلماء ذكر قاعدة، وهذه القاعدة تبنى على أن الأصل في النواقض التعبد، الأصل أنها غير معللة، فإذا لم يثبت هذا الناقض بدليل فالأصل أن لا ننقض، أن لا نقول بالنقض فيه، ولأن اليقين لا يزال بالشك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يكون متيقنا، وهذا ليس متيقن. نعم.
قال رحمه الله وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم.
نعم. وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد وقائم. زوال العقل لاحظ أنه جعله عاما، زوال العقل، زوال العقل يشمل شيئين، يشمل الإغماء والجنون والسكر، وهذه الثلاثة لها حكم، ويشمل النوم، لكنه ما قال النوم، قال زوال العقل. أما النوم يأتي الكلام فيه وفيه خلاف، أما زوال العقل بالجنون أو بالإغماء أو بالسكر فهذه حكوا فيها الإجماع، وقالوا إن هذه تنقض بالإجماع. طيب إذا كانت تنقض بالإجماع كيف نختلف بعد هذا في النوم؟ وهذه الأمور من أين عرفناها؟ هذه مقيسة على النوم، والنوم فيه خلاف، والأصل أنه لا يقاس على المختلف فيه، وإذا قسنا على المختلف فيه كان الخلاف واردا. فقالوا وجه ذلك أن النوم ناقض من نواقض الوضوء عند كثير من العلماء، مع خفته، فهذه التي يغيب عنها الإنسان من باب أولى، هذا من جهة. ومن جهة أخرى قالوا نواقض الوضوء تنقسم إلى قسمين، إلى أحداث، إلى ما هو حدث في نفسه كالبول والغائط، وإلى ما هو سبب للحدث أو مظنة للحدث. فعندنا مثلا النوم مظنة للحدث، ليس حدثا في نفسه لأنه مظنة لخروج الريح، من الإنسان وهو نائم. والمس مس الذكر أو مس المرأة هذا مظنة للحدث وليس حدثا لاحتمال خروج شيء من الإنسان من مذي ونحوه. وإذا كنا نقول القياس لا يجوز أصلا في نواقض الوضوء في الأحداث لأنها أمور تعبدية، سبقا قلنا هذه أمور تعبدية، فنحن لا نقول به في الأحداث لكن نقول به في مظنة الحدث، نقول به في مظنة الحدث. فإذا كان النوم مظنة للحدث وينقض الوضوء فما عداه من الإغماء من باب أولى، لأن هذا لا يدري عن نفسه إطلاقا. وكذلك ما يحصل من الجنون أو السكر فهذه من باب أولى. هكذا أجروا القياس في هذه المسألة. بقي النوم، النوم محل خلاف بين العلماء وفيه أقوال كثيرة، بعضهم يوصلها إلى 8 أو أكثر، ولكن الخلاصة هي 3 أقوال أو قولان: أنه ناقض مطلقا، وهؤلاء ينزلونه منزلة أنه حدث سواء كان قليلا أو كثيرا، يقولون النوم ينقض الوضوء، إنسان ولو نام قليلا انتقض وضوء. يقابله قول آخر أن الحدث لا ينقض الوضوء مطلقا، أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، ويقابله قول ثالث وسط بين القولين، قول ينقض مطلقا وقول لا ينقض مطلقا، ويقابلهما قول وسط بينهما، يقول النوم الكثير ينقض الوضوء والقليل واليسير لا ينقض الوضوء، النوم الكثير ينقض الوضوء والنوم اليسير لا ينقض الوضوء. لكن نبقى في قضية، وكذلك أيضا بحسب الهيئات، فمن هاتين الجهتين وقع خلاف بين العلماء ما هي الهيئة التي ينتقض فيها الوضوء. المؤلف هنا يقول: إلا يسير نوم من قاعد وقائم، فهنا حدده بشرطين، يقول الوضوء النوم ناقض الوضوء إلا النوم اليسير، يسير فقط لا، من قاعد، لأن القاعد متمكن في جلوسه فهو أبعد عن خروج الحدث منه، والقائم كذلك. فيفهم من هذا على هذا القول لو أنه نام مضطجعا أنه ينتقض الوضوء، ولو نام مستلقيا ينتقض الوضوء. فعلى هذا المذهب الوضوء يكون ناقضا، النوم يكون ناقضا للوضوء إلا بشرطين: أن يكون يسيرا وأن يكون من قاعد أو قائم. القول الثاني هذا قول الحنابلة، القول الثاني أن النوم لا ينقض إذا كان على هيئة من هيئات الصلاة، يعني لو أن الإنسان نام قائما فهذا لا ينقض الوضوء، لو نام راكعا لا ينقض الوضوء، لو نام ساجدا لا ينقض الوضوء، إذا كان على هيئة من هيئات الصلاة فإنه لا ينقض الوضوء. وهذا قول الحنفية. وهناك قول أنه لا ينقض إلا إذا كان الإنسان مضطجعا، إلا إذا نام مضطجعا، أما بعد هذا لا ينقض الوضوء. إذن هذا القول فيه تفصيل. أما اليسير أيضا فمختلف فيه، اختلفوا إذن في الهيئة واختلفوا في اليسير، ما حده، ما ضابطه؟ يمكن إنسان ينام ساعة يكون نوم يسير. اليسير قالوا، قال بعض العلماء أن يرى إذا رأى حلما فهذا ليس بيسير، يعني هذا نايم. وبعضهم قال هذا يرجع يعني لما يقدره الإنسان بحسب، اليسير معروف ليخفق رأسه مثلا دون أن يدخل في النوم. النوم في الجملة دلت عليه نصوص، وهذه النصوص تقدمت في حديث صفوان بن عسال، لكن من غائط وبول ونوم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي يقول: العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ. وكاء مثل الوكاء يعني للدبر، فإذا نامت العين فربما يخرج من الإنسان خارج. هذه أحاديث صحيحة، يقابلها أحاديث أخرى أن أصحاب النبي في صحيح مسلم وغيره أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وفي رواية عند مسلم: ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. ومن هنا قال من قال من العلماء: إن النوم ناقض إلا إذا كان الإنسان جالسا، فهذا الذي ينتظر الصلاة هو جالس. أو الذين قالوا ينقض الوضوء إلا إذا كان يسيرا، إذا كان يسيرا، وهذا هو الراجح. إذا كان النوم يسيرا يعني من إنسان جالس ومتمكن ويعلم ما حوله، يشعر بما حوله، فهذا ليس بنائم، والصحيح أن وضوءه صحيح ولا يتوضأ. نعم.
قال: ومست ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه.
كم يا شيخ؟ هاي ثلاثة؟
الرابع.
ها؟
الرابع.
هذا الرابع. نعم.
قال: ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما.
نعم. هذا الناقض الرابع وهو مس الذكر، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ هذا مما اختلف أيضا فيه العلماء، فمنهم من قال ينقض ومنهم من قال لا ينقض. الذي قال ينقض استدل بحديث بسرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن. ومن قال لا ينقض استدل بحديث طلق بن علي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال: إنما هو بضعة منك. وأيضا هذا الحديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن. فمن رجح حديث بسرة قال ينقض الوضوء، مس الذكر. ومن رجح حديث طلق بن علي قال لا ينقض، لأنه قال إنما هو بضعة منك، يعني كجزء من جسدك، كما لو مسكت يدك أو مسكت عضوا فيك فإن هذا لا ينقض، لا ينقض الوضوء. ومن رجح منهم من رجح هذا ومنهم من رجح هذا، والظاهر والله أعلم هو تقديم حديث بسرة على حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه، لأن حديث بسرة أولا حديث بسرة رواته كلهم ممن خرج لهم من خرج لهم في الصحيحين، بخلاف حديث طلق بن علي فليس في رواته من خرج له في الصحيحين، هذا أولا. وثانيا أن حديث طلق بن علي موافق للأصل، وحديث بسرة ناقل عن الأصل، وإذا تعارض حديثان أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبق على الأصل فإنه يقدم الذي الناقل عن الأصل. كيف هذا؟ حديث بسرة يقول من مس ذكره فليتوضأ، هذا مخالف للأصل، الأصل أن الإنسان إذا مس شيئا من بدنه أنه لا يتوضأ، فحديث طلق جاء على هذا الأصل، وحديث بسرة جاء ناقلا عن الأصل، فالناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل. لماذا؟ لاحتمال النسخ، لاحتمال أن هذا كان في بداية الأمر، ولذا قالوا إن طلق بن علي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يؤسسون المسجد، يعني جاء في أول الأمر، وبسرة متأخرة. وإذا تعارض حديثان أحد الرواه متقدم والآخر متأخر فحديث المتأخر أولى. فمن هذه المرجحات نقول إن حديث بسرة أولى، وأن مس الذكر ناقض للوضوء. طبعا هذا معلوم أنه إذا كان من غير حائل، لكن لو مسه بحائل فهذا هو فهذا لا ينقض كما تقدم. نعم، اقرأ أعد العبارة.
قال ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه.
لاحظ ومس ذكر متصل، هنا ما قال مس ذكره فقط، أي ذكر، لو مس ذكر غيره ذكر غيره لانتقض وضوءه. طيب هذا لو قطع الذكر ووجده وأخذه مثلا ليدفنه أو لي، هذا لا ينقض الوضوء. فهنا قال ومس ذكر متصل، أن يكون متصل، أو قبل، أو مس قبل امرأة أي مس فرجها، فهذا ينقض الوضوء. بظهر كفه أو بطنه، الذين يقولون ينقض مس الذكر لا إشكال عنده في مس الذكر ببطن أنه ينقض ببطن اليد، لكن لو مسه بظهر كفه، بعضهم قال لا ينقض وبعضهم قال ينقض، والمؤلف يقول ينقض لأن يصدق عليه أنه مسه، أو مسه بظهره أو ببطنه أو بطرف يده فإن هذا ينقض الوضوء كيفما كان. نعم.
قال ولمسهما من خنثى مشكل،
أيضا نفس القضية، مس القبل أو الدبر ينقض. نعم.
ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما.
لاحظ ولمس ذكر ذكره أي ذكر الخنثى، الخنثى هو من أشكل أمره أو يكون عنده آلة الرجل وآلة المرأة، ها؟ قال ولمس ذكر ذكره أي ذكر الخنثى، إذا لمس الذكر ذكر الخنثى، أو أنثى لمست قبله أي فرجه، نعم، لشهوة فيهما، فهذه تنقض أيضا الوضوء. في هناك تفاصيل يعني في مسألة الذكر إذا لمس ما ليس يعني لمس القبل أو نحو ذلك، غاية ما في الأمر أن الحديث هنا عن مس الذكر، فإذا مس الذكر أو مس ذلك من الخنثى فإن هذا ينقض الوضوء على القول الذي ذكرناه سابقا. نعم.
قال: ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها.
هذه مسألة أخرى لكن نؤخرها إلى ما بعد، اقرأ التي بعدها، لأن هذا ومسه امرأة بشهوة، هو مس المرأة هذا غير مس الذكر، ها؟ ومس امرأة بشهوة أو تمسه هذا ناقض، وهو الناقض الخامس، لكن أدخل هذا الكلام وأتى بعد ذلك بالكلام عن مس الذكر أو مس الدبر. أعد: ومس حلقة دبر، ها؟
ومس حلقة دبر لا مس شعر وسن
وبخ، يعني يذكر النواقض الآن ثم يقول لا مس شعر وسن وظفر وأمرد لا مع حائل، يعني أن هذه الأمور الشعر والسن والظفر لها حكم المنفصل، فإذا مس ما له، لأن ما في الإنسان ما له حكم المتصل وما له حكم المنفصل، فما له حكم المنفصل كالشعر أو ما لا تحله الحياة أصلا، وهذا كالشعر والظفر ونحوه، فهذا لا ينقض الوضوء وإن مسه من رجل أو من امرأة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا، هذا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، لا شيء عليك. استريح بس عشان نجيب على سؤال أخ. أبشر إن شاء الله. مرحبا مرحبا، استريح بس. أنت تقول أن هذا مريض، أيوة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة وتوضئي لكل صلاة، فأصحاب الحدث الدائم المستمر الذي لا ينقطع، وكل إنسان لا ينقطع عنه الحدث فترة يستطيع أن يصلي بها كاملا، يعني لا يستطيع أن يصلي صلاة كاملة إلا وينزل منه شيء، حتى لو كان هذا الإنسان يعني ليس متصلا فيه لكنه لا ينقطع عنه، فهذا أولا يتوضأ لكل صلاة، إن أمكن أن يتوضأ توضأ لكل صلاة، ما أمكن أن يتوضأ يتضرر، ما أمكن أن يتوضأ أو ما أمكن أن يغتسل فهذا يتيمم ويصلي الصلاة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، فالإنسان بحسب قدرته لا يقدر إلا هذا، حتى لو لم يجد وضوءا ولم يجد ترابا، قال العلماء يصلي بحسب حاله، وهذه مسألة مهمة جدا، الإنسان أحيانا يكون في مكان قد لا يجد هذا ولا هذا فيصلي بحسب حاله، يسمونه فاقد الطهورين، أي فاقد الماء وفاقد التراب، ففي هذه الحالة يصلي بحسب حاله، لكن مثل هذا الذي ذكرت يتيمم ويصلي ولا يضره، حتى وإن كان هذا البول موجودا، لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم نعم يا شيخ، يعني الأخ يسأل يقول هو هنا ويريد أن يذهب إلى مكة ماذا يفعل؟ أقول المدينة، يعني من كان في المدينة يكفي أن يصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاع. هذا أولا. الأمر الثاني، إذا أراد أن يذهب إلى مكة يذهب إلى الميقات، وهو ميقات المدينة وذو الحليفة، فإن اغتسل مثلا في محل إقامته ولبس الإحرام ثم يؤخر النية إلى الميقات ويحرم من الميقات ويذهب إلى مكة، ثم إذا جاء طاف وسعى وانتهت العمرة. لكن في الطواف كما تعلمون يعني يستلم الحجر الأسود، إن استطاع أن يستلمه بيده وأن يقبله فعل ذلك، ما استطاع استلمه بشيء يعني مسه بشيء وقبل ما استلمه به، وإن لم يستطع الحالة الثالثة يشير إليه ولا يقبل ما أشار به إليه، ويبدأ من الحجر وينتهي به، ولكنه يرمل في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف ويرتبع في طواف القدوم، يعني يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفيه على منكبه الأيسر ويسرع إن أمكن له ذلك، ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر له، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ثم يذهب إلى الصفا ويستقبل القبلة ويحمد الله ويكبره ويهلله ويدعو الله عز وجل بما شاء، وهكذا حتى يأتي المروة فيفعل عليها مثل ما فعل على الصفا حتى ينتهي من سبعة، ثم يحلق أو يقصر ويكون بهذا قد انتهت عمرته. نعم. ويكون وهو يطوف على طهارة، يعني يكون متوضئا. نعم. لا، الاطباع عند بداية الطواف ليس عند بداية الإحرام، الاطباع عند بداية الطواف لا عند بداية الإحرام، ليس في الميقات. نعم نعم، في كل الأشواط، بس لكن إذا جاء أراد أن يصلي جعله على منكبه. نعم. لا لا ينقض الوضوء، لا ينقض لا ينقض الوضوء، لا ينقض. نعم، هذا الظاهر أنه العلماء اختلفوا يعني في هذا الصبي بقدر ماذا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من مس ذكره، وفي بعضهم من مس الذكر، فأرى أن هذه تتوضأ. نعم، والله أعلم. نعم. يعني قصدك أنه يصلي وهو حاقن، ها؟ أي طيب ماشي. يعني يقول إذا صلى الإنسان وهو حاقن، يعني يريد أن يذهب إلى الخلاء لكنه قال أصلي الصلاة، يعني هذا يكره له الإنسان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان، أو يعني وهو كأنه يدافع هذا عن نفسه أو يدافعه ذلك أو يدافع الأخبثين، فهذا تكره له الصلاة. بعض العلماء قال إذا خرج ذلك عن الخشوع ولا يدري كم صلى، بعضهم قال إنه يعني يعيد الصلاة، لكن الصحيح أن صلاته صحيحة مع الكراهة، فالأولى أن يذهب وأن يتوضأ وأن يذهب إلى الغائط ثم يصلي وهو مطمئن. نعم. لأن كل ما كان له أثر في الخشوع لا ينبغي للإنسان أن يفعله، يعني كل ما له أثر في الخشوع، في خشوع لا يشغل نفسه في الصلاة ببول ولا بغائط، ربما لا يستمع إلى القارئ أحيانا يكون الإنسان، أما إذا كان الأمر يسير وأمكن هذا فلا مانع. لا، إذا كان هذا الإنسان يعني توضأ واغتسل ثم مس ذكره الظاهر أنه انتقض وضوءه، لكن إذا كان اغتسل بعد ذلك لا شيء عليه. نعم. الأصل أن لا يعمل الإنسان إلا عمرة واحدة، أما تكرار هذه العمرة التي أكثر الناس منها من التنعيم فهذا لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن فقط لعائشة رضي الله تعالى عنها، لأنها كانت أحرمت متمتعة بعمرة ثم نقضت هذه العمرة لما حاضت في الطريق أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج، فكانت قارنة، فبقي في نفسها شيء أنها لم تأتي بعمرة، وقالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحج، فبقي ذلك في نفسها، فتطيبا لخاطرها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، يذهب بها إلى التنعيم وتأتي بعمرة. ولهذا قالوا إن عبد الرحمن كان معها ومع هذا لم يأتي بعمرة، إنما هي التي أتت بعمرة. وسبق أن ذكرنا أنه إذا وردت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أمرا فإن ننظر إلى ما كان عليه الهدي العام من النبي صلى الله عليه وسلم وما أجازه. ما أجازه هذا من باب الجواز فقط، لكن من فعل هذا هو السنة وهو الأصل، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليه وحافظ عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حرصا على أن يأتي بعمرة وثانية وثالثة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص على الخير، ومع هذا ما أرشد أحدا من أصحاب غير عائشة إلى ذلك، وما قال أنتم الآن، ومعلوم كم كان يكلفهم السفر إلى مكة أيام، ما قال لهم لا أنتم الآن لا قد لا تأتون مرة أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا صلى الله عليه وسلم، قال لهم في الحج، ومع هذا ما أكثر صلى الله عليه وسلم من العمرة، وكان أحرص على الخير. كان بإمكان أن يقول لا لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا فأتي بعمرة وثانية وثالثة ورابعة وخامسة، وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الإنسان عنده عمرة واحدة لا، له أن يأتي بعمرة، العمرة ليس لها وقت، له أن يأتي بأكثر من عمرة، له أن يأتي بذلك، هذا لا شيء فيه. والثاني ماذا قلت؟ إذا كان عاجزا لا يستطيع أن يأتي وأخبرته بذلك فلك أن تأتي عنه بعمرة. يصح إذا كان شخص لا يستطيع أن يحج، ليس عنده مال، وقال آتي على عقد عمل وأحج، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وهذا الناس الذين كانوا يتاجرون يحجون ويتاجرون، لا مانع، هذا لا مانع منه. نعم، تأتي بعمرة عن شخص آخر. نعم، أقول الأصل أن الذي يأتي بعمرة عن غيره أن يأتي بها من الميقات، هذا هو الأصل. ونحن ذكرنا تكرار العمرة سواء كان الإنسان عن نفسه أو عن غيره أن هذا مما لا ينبغي، لكن لو أن إنسان فعل ذلك كان جائزا، لكن نحن نقول هذا خلاف ما هو الأصل، أن الإنسان يأتي بعمرة عن نفسه، وإذا أراد أن يأتي بعمرة عن غيره يذهب إلى الميقات ويأتي بعمرة عنه، والله أعلم. نعم، يقول الصلاة على الميت والصلاة والطفل، فلماذا يخص الطفل؟ هل للطفل دعاء؟ نعم، الطفل يدعى لوالديه، الطفل يدعى لوالديه يعني، لكن وإن كان هناك ليس هناك دعاء ثابت في هذا الباب للطفل، لكن يقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم، ونحو ذلك من الدعاء يدعو لوالديه، يدعو لوالديه، لكن ليس هناك دعاء خاص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص الطفل. لا، أهل مكة يخرجون إلى الحل، ميقات أهل مكة ليس خاصا بالتنعيم، لو خرجوا إلى عرفات هذه من الحل، لو خرجوا إلى الشميسي هذا من الحل، لو خرجوا إلى التنعيم هذا من الحل، فهم يخرجون إلى الحل، إلى أدنى الحل ويأتون فيه بعمرة. نعم. ميقات، ويقول ميقات أهل مصر، الأصل ميقات أهل مصر الجحفة، ها، لأن يمرون بها، هذا الأصل يعني. لكن إذا جاءوا على المدينة، جاءوا من مصر إلى المدينة مباشرة، فإنهم يحرمون من ميقات أهل المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام الجحفة، ولأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فهذه المواقيت الأصل أنها محيطة بمكة في شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، هذه مواقيت. ففي الشمال ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، وفي الجنوب يلملم لأهل اليمن، وفي الغرب الجحفة، وفي الشرق قرن المنازل. وذات عرق هي بين قرن وذو الحليفة، وهي كانت لأهل العراق، هذه محيطة بالبيت. والذي يأتي يذهب إلى العمرة إما أن يكون من داخل هذه المواقيت، يعني ليس بينه وبين مكة ميقات، فهذا يحرم من أهله. إما أن يكون من أهل مكة فللحج يحرم من مكة، وللعمرة يحرم من الحل، أو يكون في دائرة أوسع قليلا وهي داخل المواقيت فهذا يحرم من مكانه، أو يكون خارج المواقيت فيحرم بالميقات الذي يمر به. فأنت من مصر إذا جئت على المدينة تحرم من ميقات أهل المدينة. أهل نجد إذا جاءوا على الطائف ميقاتهم هو قرن المنازل، فإذا جاءوا على المدينة يحرمون من ذي الحليفة. أهل اليمن إذا جاءوا على طريق الساحل أحرموا من يلملم، وإذا جاءوا مع الطريق الآخر على الطائف أحرموا من قرن المنازل، وهكذا. هن لهن لأهل تلك الجهات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. نعم، واضح يا شيخ السؤال؟ لحظة كيف ما تقدر، لحظة كيف ما تقدر تأخذ الطفل وأنت محرم؟ يعني قصدك أنك ما تستطيع أن تحرم في الطائرة عشان الطفل، ولا ما تستطيع مطلقا وأنت تجيب العمرة؟ ها؟ لا لحظة لحظة، أنت لا تستطيع تحمل الطفل وأنت في الطائرة، أو لا تستطيع أن تحمله حتى وأنت رايح العمرة. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح إطلاقا. أن الإنسان، كثير من الناس يفتي بهذه الفتوى، أنا لا أدري من يفتي بها حقيقة، لكن أسمعها من كثير من السائلين. يقول، قال له: اذهب إلى مكة لا تحرم، واجلس في مكة 3 أيام تكون من أهل مكة وتحرم من التنعيم. هذا ليس صحيحا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيره ممن أراد الحج أو العمرة. وباتفاق العلماء على أن من أراد حجا أو عمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا محرما، هذا محل اتفاق، لا يجوز له أن يتجاوز الميقات الذي يمر به إلا محرما. ما حد قال تدخل مكة بغير إحرام. نعم، لو دخل مكة بغير إحرام يعني لظرف ما، هذا يأتي الكلام عنه. أما أن يتخذ الإنسان هذا تشريعا وحكما، هذا غير صحيح إطلاقا. لا لا، أحرم في الطائرة، الطائرة من المغرب إلى هنا كم ساعة؟ ها؟ 3 ساعات 4 ساعات. أحرم أول ما تطلع الطائرة، أو أحرم في المطار هناك، البس ثياب الإحرام هناك، وأخر النية إلى حتى إذا كانوا ينبهون في الطائرة على محاذاة الميقات، فإذا قال: حاذينا ميقات ذي الحليفة، ميقات الجحفة، فقل: لبيك اللهم عمره. ها؟ حتى لا تؤخر، لا تؤخر إلى ميقات جدة. نعم، إلى جدة، جدة ليست ميقات. نعم، هذا بحسب كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسافرون في رمضان، ومنهم المفطر ومنهم الصائم، وكان لا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر، ويرون أن من وجد مشقة فأفطر فحسن، ومن وجد قوة فصام فحسن. يعني الإنسان بحسب حاله، إذا كان وجد مشقة فالأفضل له أن يأخذ بالرخصة وأن لا يشق على نفسه، وأن يأخذ برخصة الله عز وجل. وإن وجد في نفسه سعة وقدرة على الصيام وخشي أن يتأخر في القضاء وصام فهذا حسن، لكن لو أفطر يجوز له حتى لو لم يجد مشقة وأفطر وهو مسافر يجوز. نعم، يجوز له إذا كان ما طرت له العمرة إلا في جدة يحرم من جدة، إذا كان طرأت له العمرة قبل أن يأتي إلى جدة يحرم من الميقات الذي يمر به. نعم، أيوة، يعني الشعر في حكم المنفصل، وهذا لا تحله الحياة، ولهذا يعني قطع قص الشعر من الحيوان لا يعتبر ميتة، لأن ما أبين من حي فهو ميت أو كبيتته، ولهذا لو قص جئت إلى حيوان وقصصت شعره وعمل فيه من مثل من الإبل الوبر أو الشعر من غيره أو الصوف من الضاء فهذا لا يعتبر نجسا، لأن لو اعتبرناه ميت اعتبرناه نجسا وهذا لا يعتبر، فهذا يعني له حكم المنفصل، له حكم المنفصل وهو لا تحله الحياة، ولهذا يعني بعضهم قال لا تحله الحياة الشعر لا تحله الحياة، فقالوا الحياة قسمين، حياة حيوانية وحياة نباتية، فتحله الحياة النباتية لكن ليست الحياة الحيوانية. نعم، هذا يقول ما هي نواقض الإحرام؟ الإحرام ليس له مبطلات، المبطل في الإحرام هو الجماع في النسك، إذا جامع مثلا في حجه قبل التحلل الأول هنا يبطل الحج، وكذلك في العمرة قبل تمامها، أما ما عدا ذلك هناك محظورات في الإحرام، منها حلق الشعر وقص الأظفار أو تقليم الأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط للرجل ومس الطيب وقتل الصيد وعقد النكاح والخطبة، خطبة النكاح والجماع، فالمفسد منها الذي يفسد الحج يبطل الحج هو الجماع أو الكفر عياذا بالله، أما ما عدا ذلك حتى لو أن الإنسان أراد أن يبطل نسكه فإن النسك لا يبطل إلا إذا النسك لا ينتهي إلا بإتمامه، إذا أتم النسك نعم، أو أحصر مثلا منع من دخول مكة فهذا يكون محصرا يتحلل يهدي ويتحلل، أو يكون اشترط عند إحرامه قال إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فبواحد من هذه الأمور الثلاثة يحصل التحلل ولا يحصل بغيرها، والله أعلم. نعم. نعم يجوز بهذا وبهذا، لكن الحلق أفضل دائما. الحلق لا، الحلق ليس الحلق بالموس، نعم ليس بالمكينة، هذا أفضل. نعم نعم قرب شيء والله ما نسام. أيوة الصابون من أجل الحلق. وهو معتمر لا شيء عليه، لكن إذا كان ذاكرا لا يستعمل شيئا من هذا. نعم يقول هل هناك علة في النهي عن صيام يوم السبت والأحد؟ ما أدري، قال مضطردا إذا وجد. نعم منفردا إذا وجدت فسد الصوم، هذا في خلاف يعني في صيام يوم السبت منفردا، لأن في حديث يعني لا تصوموا يوم السبت إلا فيما كتب عليكم، فالأصل أنه ما يصومه الإنسان لوجود النهي، لكن لو وجد يعني أن هذا السبت مثلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم الجمعة، ها نهى عن صيام يوم الجمعة، قال صوموا يوما قبله أو يوما بعده، والذي بعده هو يوم السبت. وكذلك لو جاء مع يعني جاء الإنسان صام ثلاثة أيام الخميس والجمعة والسبت، هذا جائز، لكن منفردا لا يصوم، هذا الأولى والأحوال.